اقرأ كتاب الله ترق جنانه وثنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
يا أيها الذين آمنوا، هذا أيضا النداء الخامس، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. والظن هو التوقع المبني على غير حجة ولا يقين ولا معرفة ولا أدلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. فهنا الله تعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن، مما يدل على أن هناك بعض الظن لا يجتنب. ولذلك نقول هناك ظن أحيانا قد يكون واجبا، مثل الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى والظن الحسن بالمؤمنين، فهذا ظن ولكنه لا يجتنب لأنه ظن حسن. وهناك ظن أيضا يعمل به، مثل غلبة الظن على الإنسان إذا كان في وضوء أو في صلاة أو في شيء معين. وكذلك في الشريعة في أبواب كثيرة جدا يؤخذ فيها بغلبة الظن ويؤخذ فيها بالأدلة الظنية أيضا، فهذا مما يعمل به. وهناك ظن محرم وهو ظن السوء بالمؤمنين المبني على غير دليل. وهناك ظن ينبغي التوقف فيه والتأني، وهو إذا كان هناك ظن مبني على أدلة، هذه الأدلة قد لا تكون كافية، لم يتحول إلى يقين، ربما هو غلب الظن والحاجة إليه ماسة من باب مثلا الحذر أو من باب تفويت فرصة على أحد أو ما أشبه ذلك. فقد يحتاج الإنسان أحيانا إلى التعامل بقدر من الظن من باب الحذر إذا كان هناك أدلة كافية، أما ما سوى ذلك فينبغي تجنبه. ولذلك قال إن بعض الظن إثم، فلأن بعض الظن إثم أمر الله تعالى باجتناب كثير من الظن، مع مراعاة أن الظن في الغالب يعتمد على الإنسان الذي وقع منه الظن. فبعض الناس عنده حدس، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، مثل عمر رضي الله عنه كان محدثا كان ملهما، وقلما يقول لشيء أظن كذا إلا كان كما يظن رضي الله عنه. فإذا هناك بعض الناس عنده حدس، عنده موهبة خاصة، عنده ذكاء، أيضا عنده تجربة، بحيث إذا رأى الأشخاص وكذا قد يتوسم فيهم أشياء، والله هذا ما أتعامل معه في عقل ما يلزم، لكن ما أسأت إليه بمجرد الظن، إنما على سبيل الاحتياط. وبعض الناس على النقيض، قد يكون مصابا بنوع من الوسواس القهري أو الاكتئاب الذي يكون مداره الظن. ولذلك تجد هذا الإنسان يظن بزوجته ظن سوء، ويظن بولده، ويظن ببنته، وقد يبتليهم أو يؤذيهم بغير حق بسبب ذلك، فهذا لا يلتفت إليه. ولذلك حتى في العبادة مثلا في الصلاة إذا كثرت الشكوك على الإنسان فإنه لا يلتفت إليها. فإذا كثرت عند الإنسان الخواطر، هل صلي ثلاث أو أربع، سجدت ما سجدت، يأخذ بما يغلب على ظنه ولا يسجد للسهو، وصلاته صحيحة. ولا تجسسوا، لأن التجسس هو ثمرة عن الظن، فالغالب أن الإنسان إذا ظن بدأ يتجسس. ولذلك جاء في الحديث الصح: إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تذهب تتحقق من مثل هذه الأشياء أو تتأكد منها. وذلك لأن الإنسان يظن أولا ثم يتجسس ثانيا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيضا الغيبة هي ثمرة من ظن السوء في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني تحول هنا إلى بهتان. وهنا الله سبحانه وتعالى لما يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا هو دعوة للأفراد، لكن هو أيضا دعوة للقيادات والحكومات، كما قال معاوية رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له: يا معاوية، لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. فكثير من الحكومات اليوم يعني جعلت أجهزة أمنية ضخمة جدا، ربما تكون هي الجهاز الأضخم في الدول بمئات الآلاف، من العاملين والموظفين السريين، بحيث أنهم يحصون على الناس الأنفاس ويتابعون كل الأشياء. ولأن مهمتهم هي من هذا النوع، هي من البحث ومن التحري، تجد أنه مع الوقت ينشأ عندهم جبلة في سوء الظن وفي توقع أسوأ الاحتمالات وفي ظن أن الآخرين يخادعونهم، وتكون هنا تحول المجتمع إلى مجتمع يقوم على أساس التقارير وعلى أساس الوقيعة في فلان وفي علان، وتكبر الأمور الصغيرة ويصبح حتى الذي تصل إليه هذه التقارير يتغير مزاجه ويسوء ظنه بالناس وينقطع عنهم، فبدلا من أن تكون سببا في حفظ الاستقرار وضبط العلاقة تصبح سببا في التوتر وسوء العلاقة، يسوء ظنه بالناس فيسوء ظن الناس به. وهذا لا شك أنه ضرر عظيم بسبب مخالفة أمر الله عز وجل. فهنا يعني سوء الظن من أعظم الأشياء المؤثرة في وحدة المجتمعات الإسلامية وبقائها. قال الله سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني هذا بمناسبة الغيبة، هل فيكم أحد يحب أن يؤتى له بلحم أخيه من أمه وأبيه وهو ميت فيأكل لحمه؟ قال الله تعالى: فكرهتموه، يعني بمجرد ما سمعتم هذا الوصف كرهتم هذا الأكل وكرهتم هذا الصورة التي تتخيلونها أو هذا اللحم. فهذه هي الغيبة، ولذلك قال لحم أخيه، إشارة ليس هذا الإنسان ما هو مضطر، وهذا ليس لحم حلال ولا حرام، لحم أخيك، هو لحم أخيك وأيضا ميت، وكون ميت إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ها غايب. أيوة أحسنت، تفضل. من هو هذا؟ ما أدري شلون جاء الكتاب، حظك جيد أنت، دعيت لك أمك إن شاء الله، حنا بكرة بنوزع عليكم كلكم إن شاء الله، بس هذه إضافية. إذن كونه ميت يعني غائب مثل الميت، لأنه ما يستطيع يدافع عن نفسه، أن تغتابه وهو ليس بحضرته، وذلك لأن الغيبة كثيرة وشائعة، وخاصة يعني في مجالس النساء، وفي حالات كثيرة جدا، ومع حصول الخلاف يقع هناك نوع من الجراءة، تجد غيبة الطلبة عند في غرفة المدرسين، وغيبة المدرسين عند الطلبة، ومحاكاة تصرفاتهم، وكذلك الطالبات بطبيعة الحال، وكذلك في المجال الرياضي، وفي أشياء كثيرة جدا، وفي المجال الإعلامي هناك تسرع، بل كثير من الناس الغيبة بالنسبة له فاكهة ومتعة. فالله تعالى قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله فإن الغيبة نقيض التقوى، إن الله تواب رحيم لمن تاب وأناب. يا أيها الناس، هنا انتقل الخطاب إلى خطاب أوسع، وهو خطاب مدني أيضا، بدليل أنه متصل بما سلف. فالله سبحانه وتعالى هنا يخاطب الناس كلهم بما فيهم المؤمنين، يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء. ويمكن أن يكون المقصود من ذكر وأنثى يعني من أمك وأبيك، فكل إنسان له أم وأب، فهذا الذكر والأنثى الذي خلق الإنسان، خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وجعلناكم شعوبا وقبائل. إما أن يكون المقصود بالشعوب غير العرب، والقبائل العرب، مثل ما نقول الأصباط في بني إسرائيل العرب قبائل، الشعوب العجم والفرس وغيرهم هي شعوب. أو يكون المقصود بالشعوب أيضا أن الأمة أعلى درجة هي الأمة، مثل الأمة العربية، وتحت الأمة شعوب، مجموعة من الشعوب، مثل ما تقول مثلا يعني الأزد هذا شعب، تحت هذا الشعب قبائل مثل الأوس والخزرج، هذه تسمى قبائل، وتحت القبيلة عمارة يسمونها عمارة أو عمارة، وتحتها البطن، وتحتها الفخذ، وتحتها الفصيلة، وتحتها العائلة. إذن هنا تسلسل في النسب، من ولذلك الله تعالى قال: إن وجعلناكم، يعني إن هذا شيء الله ألهمه للناس، وليس موجودا في أصل خلقتهم، فالناس سواسية. لكن هذا مثل ما جعل الله تعالى مثلا أيام الأسبوع وألهم البشر تنظيم الأسبوع ثم الشهر ثم السنة من أجل انتظام أمر الحياة، فهذه الأشياء الله تعالى جعلها بحكمة من أجل التواصل ومن أجل التعارف وصلة الأرحام والتعاون، ومعاني جميلة ومعاني إيجابية. الناس حولوها إلى عنصرية وإلى سب وشتم وإلى لوحات وخرائط وشجرات للعائلة توضع في المجالس، وإلى مفاخرة ومباهات بين الناس وتوارث أحقاد قديمة ومعاني مرذولة. ولذلك الله تعالى هنا قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا أصلكم واحد، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم لآدم وآدم من تراب، وقال حتى في حجة الوداع لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. فالفضل هو بالتقوى. ومن الطريف والجميل أن الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير ذكر قصة، يقول أنه كان هناك رجل من الأشراف يبدو في بلاد العجم، وكان سكير لا يصحو أبدا، وهو من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي نفس المدينة كان هناك رجل ضعيف، ويعني أجداده كانوا مشركين، ولكن هذا الرجل من الأولياء الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الفقهاء، فإذا خرج إلى السوق يعني تجمع الناس حوله وركضوا معه ووصلوا معه إلى المسجد ويقدرونه. فيوم من الأيام كان هذا الشريف كان سكران وخرج للسوق، وجد هذا الرجل الضعيف العجمي وجده في السوق والناس حوله، فهم أن يعني يأتي إليه، فالناس منعوه وأبعدوه وتلتلوه، المهم ما زال حتى وصل إليه، ثم يعني عيره وسبه وقال له يا أسود المشافر، يا كافر، يا ابن كافر، أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذل وتكرم وأهان وتعز، كيف يكون هذا؟ فالناس أيضا أرادوا أن ينتقموا منه، فقال دعوه لجده، يعني اتركوه لكرامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خاطبه وقال له إني وإن كنت أسود الوجه إلا أن الناس رأوا بياض قلبي فلم يروا، فلم يضرني سواد وجهي، ورأى الناس مني فعلا كفعل جدك، فنسبوني إليه وظنوني ابنه وعاملوني معاملته، وأنت عملت ما عملت، عملت ما كان يعمله جدي يعني المشرك، فنسبك الناس إليه وظنوك ابنه وعاملوك معاملته. فكانت هذه الكلمات الحكيمة الرائعة الجميلة معبرة عنه فعلا كان هذا الرجل يستحق أن يكرم وأن يقدر بهذا الذكاء وهذا الحلم وهذا الجواب المؤثر على ذلك الشخص. إذن قضية النسب وقضية اللون والجنس والعرق من القضايا التي الله سبحانه وتعالى هنا يضعها، ويقول خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل عربا وعجما لا لتفاخروا ولا لتحاربوا وإنما لتعارفوا. والتعارف هنا عند كثير من المفسرين يقصدون فيه أن يعرف بعضكم بعضا، يعرف الإنسان قرابته ويصل قرابته، وهو معنى لا شك صحيح وأولوي. وأيضا أرى أن التعارف يدخل في معنى آخر وهو تعارف يعني أن توصلوا المعروف فيما بينكم، فالمعروف والبر والإقساط تصله إلى القريب وغير القريب، ولكن القريب أولى، فتعارفوا يعني أخذ منك المعروف وأعطيك المعروف، تحتاجني وأحتاجك، والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وأيضا من معاني التعارف معنى ثالث، وهو التعارف بمعنى تبادل المعرفة بمعنى العلم. اليوم تعرفون المعرفة والانفجار المعرفي، المعلومات التي يصل عليها إليها البشر بشكل هائل. فهنا ليست القصة من هذا الإنسان، مثل لما مات صاحب الاختراعات الكثيرة ستيف جوبز، بدأنا نحن العرب نقول هذا منا، وأنا قلتها يعني في إحدى المناسبات وأرسل لي واحد عتاب، يعني هي كانت مزحة يعني ليس أكثر. فهو طبعا هو فعلا عربي وسوري، وأبوه موجود في أستاذ في الفيزياء في أمريكا ما يزال موجود، وأخته أهله مسلمون. المهم القصة هنا إبداع هذا الإنسان، أما من هو أو ما أشبه ذلك فهذه ليست هي القضية. العبرة بإنجاز الإنسان، والعبرة بإبداعه أو عمله، سواء كان ذلك في خير أو دين أو صلاح أو في دنيا ونفع للناس يعني. فهنا الله تعالى قال لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا، أي لتتبادلوا المعروف، أي لتبادلوا المعرفة ويستفيد بعضكم من بعض العلم. وقل ربي زدني علم. ولذلك كان كثير من العلماء في التاريخ الإسلامي من الحفاظ والمفسرين والمحدثين والأئمة كانوا من الموالي، وكانوا من الفرس ومن العجم ومن أفريقيا ومن أماكن شتى من الأرض، وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، وكان هؤلاء أفضل من كثير من العرب الذين دخلوا في الإسلام. هذه أرجع عن هذه قضية أخواني تحتاج دائما إلى أن نتعاهد أنفسنا فيها، وأن نتسامى عن النظر إلى الناس نظرة أولية أو انطباع من خلال شكل الإنسان أو ملامحه أو قسماته أو وجهه أو الهمس، إنه هذا من أو هذا ما يكون. أو إذا صرنا مثلا كل مجموعة في المجلس كلنا من 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 فئة واحدة أو طائفة واحدة أو بلد واحد أو قبيلة واحدة، أخذنا راحتنا في الآخرين، أهم شيء بس ما يكون عندنا أحد حتى ما نحرجه يعني. فهذا لا يليق، يدل على أن المشكلة موجودة في داخل نفوسنا وإن سكتنا عنها. وترتب على ذلك طبعا كثيرا عملية الكفاءة في النسب، وهي عملية فيها كلام فقهي ولا أجد له دليلا شرعيا معتبرا، بل هذه الآية كما قال ابن كثير دليل على عدم اعتبار كفاءة النسب في الزواج من حيث الصحة ومن حيث الأصل. ولكن مع الأسف الشديد هذه يعني راسخة جدا في مجتمعنا، وأطلع على حالات غير قليلة يصبح الابن والبنت يعني بينهم مثلا قد يكون بينهم محبة بسبب صحيح لا غبار عليه، أو حتى لو كان سببا خاطئا، ولكنهم هم يريدون أن لا يرتكبوا المعصية، وإنما أن يكون هناك زواج على كتاب الله وسنة رسوله، وقد لا يكون هناك عقبات أو مشكلات كثيرة. حتى مع الأسف حتى القبائل أحيانا داخل القبائل هناك نظام أن هذه قبيلة مثلا حجازية لا نزوجها لأننا من نجد، أو قبيلة نجدية لا نزوجهم لأن هؤلاء من الجنوب، أو يعني هذه قبيلة أقل وهذه أكثر، وأحيانا يعني قبيلة هذه في نظر أهلها أنهم أرفع من غيرهم. فترتب على ذلك تدخل كبير جدا في قضية الزواج وإعاقات ربما ليس لها داعي. نعم مراعاة الواقع الاجتماعي ليست يعني ليس مطلوبا تجاهل هذا الواقع، لكن ينبغي أن يكون هناك حلول، ومن ضمن الحلول توعية الناس بمثل هذا المعنى. من الحلول إيجاد القدوة الحسنة وتحمل بعض الكلام والقيل والقال، بحيث لا تظل مثل هذه الأشياء تسيطر على مجتمعنا وتدمر كثيرا من علاقاتنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الكرم بالتقوى وليس بالنسب أو الحسب أو الجاه، والكرم المقصود فيه الشرف والرفعة. فأتقى الناس وأكرمهم، والآية تدور حول السورة كلها تدور حول التقوى، والتقوى معناه أن يكون في قلب الإنسان تقوى الله، بحيث لا يرتكب المحرمات ولا يترك الواجبات، وإذا حدث منه أن ارتكب محرما أو أخطأ فإنه يسرع بالتوبة ولا يصر. هذا معنى التقوى. ولكن أتقاكم أو الأتقى، وسيجنبها الأتقى، الأكثر تقوى هو الذي لا يرتكب المحرمات ولا المكروهات ويفعل الواجبات والمستحبات. إن الله عليم خبير، فهو الذي يعلم سبحانه من يستحق الكرامة وأهل التقوى وأهل المغفرة.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشان.